وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات
نستعين وصلى اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة الولادة الميمونة للأقمار الثلاث للأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الواقع مثل هذه المناسبات كان ينبغي علينا أن نتحدث بعض الشيء، ولكن وللأسف الشديد لضيق الوقت وانحصار هذه الدورة وتحديدها بوقت معين مع ضيق الدرس وتحديده ضمن إطاره المحدد، لا نستطيع أن نتكلم لكم عن سيرتي ومعطيات هذه السيرة للأئمة الأطهار للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو غني عن التعريف، ولكن مع ذلك الإنسان بحاجة لأخذ الدروس والعبر والمواعظ من هذه السيرة المباركة، أو للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أو للإمام أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن بعد باعتبار أننا مقيدون بهذا الدرس محددين بهذه المادة، فنرجع إلى مادة الدرس. وكان السؤال المطروح قبل أن تأتون وقبل أن يبدأ التسجيل هو: متى نحتاج إلى تجديد النبوة؟ ولماذا لا نحتاج إذا كان هذا السر باقي، سر الحاجة إلى النبوة باقي؟ فلماذا لا نحتاج إلى نبوة جديدة بعد نبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله؟ يقول: نحتاج إلى النبوة متى ما ظل أهل الأرض، فنحتاج إلى نبي يبعث لهداية هؤلاء الضالين. هذا واحد. بعد من عنده جواب؟ عندنا شرائع، عندنا نبوات ما يقارب 124,000 نبي مع رسول، ولكن مع هذا الكم الكبير والعدد الكبير احتاجنا إلى نبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. بعد ذلك اكتفينا، فهل دعوة الاكتفاء، دعوة الاكتفاء بنبوة نبينا الأعظم ثابتة؟ كذلك اليهود ادعوا عدم النسخ لشريعتهم واكتفوا بنبوة نبيهم والتزموا بالتوراة والتلمود وغير ذلك، ولم يقبلوا بدين الإسلام. فلماذا نلزمهم ولا نلزم أنفسنا بمن بمجيء ديانة أخرى جديدة؟ الأسباب اللي تدعو إلى، إذا عرفنا الأسباب التي تدعو إلى تجديد النبوة، عرفنا أنه السر عدم الحاجة إلى نبوة بعد نبوة نبينا الأعظم. من بين هذه الأسباب من نطالع الجزوة، مكتوبة في الجزوة 3 نقاط أو 4 موجودة في الجزوة هذه. أولا التحريف، أول سبب التحريف الذي يطل الشريعة السابقة أو الشريعة الموجودة. ونحن بالنسبة إلى القرآن فهو ماذا؟ محفوظ ومصون عن التحريف، وعندنا أدلة على ذلك وهو التواتر القرآن بين أيدي المسلمين، وأن النسخة التي جمعت بعد رحيل النبي هي عين هذه النسخة التي بين يدي متناول المسلمين جميعا، ولا يوجد فرق بين نسخة ونسخة أخرى. لكن ما نجده في الكتب السابقة التي ألفت بعد 100 عام، هناك فاصلة زمانية كما أرادوا من السيرة، 100 عام لم تكتب التوراة ولم يكتب الإنجيل، ثم بعد ذلك كتبت الأناجيل، ولذلك سميت بأسماء كتابها إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ومتي وغيره. فهذه الأسماء كتبت بعد 100، هذه النسخ كتبت بعد 100 عام. وتعلم إذا الفاصلة صارت 100 عام ماذا يعني؟ كم يسقط؟ كم يحصل فيه من التحريف؟ كم يحصل فيه من النقص؟ ولذلك أدخلت آيات في هذه الأناجيل وهي ليست من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كتاب هناك لأحد الطلبة دكتور علي الشيخ سماه الصحيح من الإنجيل، كتاب عنده ألفه، هو مسيحي الأصل من بغداد، ولكن ساءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يهتدي هذا الشخص وأن يعتنق الإسلام وأن يعتنق مذهب التشيع، والآن هو دكتوراه في قسم الفلسفة، لكن المعروف عنه في من؟ في الأديان والمذاهب وبالخصوص الديانة المسيحية. يعني أغلب الدروس التي يعطيها أو يؤلف فيها أو يكتب فيها هو في هذا المجال، باعتباره من عائلة علمائية في الأعظمية، وما زال أحد أفراد عائلته وهو أحد قساوسة العراق الموجودين في الكنائس العراقية. وشاءت إرادة الله أن يهتدي هذا الشخص ويكتب ويدرس في هذا المجال، وله كتاب سماه، أول كتاب كتبه هو هبة السماء، رحلتي من المسيحية إلى الإسلام، وانتخب اسم له وهو علي، انتخب هذا الاسم ليكون اسما وإلا اسمه الحقيقي لحد الآن ما لم يعرف به إلا في الجواز السفر أو الجنسية العراقية الموجودة عنده، ولا يعلم به أحد، يعني لأنه اسم بعد من الأسماء المسيحية. احنا كنا نشير إلى لماذا أظهر هذا الاسم، لأن هذا الاسم فيه رونق خاص وجاذبية خاصة، حتى الذي يسمع يعرف أنه أنت في الأصل مسيحي، أما الآن شيخ علي أو علي الشيخ ما معلوم، يعني الناس اللي تسمع عنك أنه أنت كنت مسيحي الأصل ثم أصبحت مسلما. فله تأليفات، واحدة من هذه التأليفات هو هذا الكتاب الصحيح من الإنجيل، حاول قدر الإمكان أن يبين الآيات التي طالها التحريف والآيات التي لم يطلها التحريف. فهناك تحريف، كما أن السيرة النبوية حرمت من الكتابة ومنعت وأحضرت من الكتابة ما يقارب كم؟ 100 عام. بعد ذلك دعوا الناس للكتابة، فكل واحد يأتي بحديث قد سمعه بالمعنى أو سمعه عن أحد، أو قد، وخاصة في زمن بني أمية بعد أن أعطيت أموال لمن يكتب أحاديث ويضع أحاديث في بعض الجماعات وبعض الصحابات الخاصة، حتى قال قائلهم لقد أكثرتم فيه فاكتبوا لي شيئا في عثمان، فاكتبوا لي شيئا في أبي بكر وعمر، لأنه كان التكريس الجهود الأولى كانت للكتابة حول عثمان، باعتبار أن عثمان من بني أمية. ولذلك عندما وصل النوبة أو وصلت الرتبة إلى انتخابه إلى الخلافة كان يقول قائلهم تلقفوها يا بني أمية، تلقف الكرة، فلا نبي جاء ولا وحي نزل والذي يؤمن به أبو سفيان، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، تلقفوها ملك. ولذلك رووا روايات الملك إنها بعد الخلفاء ملك عضوض، حولوها إلى هذه القضية. فالمهم أنه بعد 100 عام كتبت ولذلك حرفت ووضعت أحاديث كثيرة، ولذلك تجد من أحاديث أبي هريرة ماذا؟ كم وضع؟ أكثر من عمره، يعني لو كان في كل دقيقة له حديث هم أيضا ما ممكن أن يكون عدد الأحاديث التي وضعها أبو هريرة بالنسبة إلى عمره لا تساوي، وضع أحاديث أكثر من هذا المقدار، فهذا دليل على كذب هذا الرجل، وهم قد شهدوا بذلك، قالوا هذا الرجل كذاب، عند أهل السنة معروف هذا. ولكن مع ذلك تجدون أغلب الأحاديث عن من؟ عن أبي هريرة، وما شاء الله. المهم إنه أول سبب هو ماذا؟ هو إطالة التحريف، وكتابنا مصون من التحريف أو غير مصون؟ مصون من التحريف، هذا واحد. اثنين، نحتاج إلى من يفسر، من يفسر هذا الكتاب، من يفهم هذا الكتاب، فإن كان موجودا فبه، هذا إذا كان الكتاب غير محرف فنحن بحاجة إلى من يفسر لنا هذا الكتاب ويبين. ولذلك جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه لتبين للناس ما أنزل عليهم. واحدة من مهام ووظائف النبي هي التبيين، لكن بعد النبي من الذي يبين؟ بعد النبي من الذي يبين؟ ففي تلك النبوات كانت الأنبياء، يأتي نبي بعد نبي ليبين ماذا؟ هذه الشريعة، ويبين لهم الأحكام هذه الشريعة، لكن بعد نبينا من؟ الذي لا يعلم أو من عنده علم الكتاب. إن لربات الحجال أفقه من أو لمن عنده علم الكتاب، هكذا شهدوا على أنفسهم، هكذا هذه الروايات. في 100 قول للخليفة الثالث يقول لولا علي لهلك، 100 رواية رويت عن، في 100 حادثة، في 100 موقف يقول ويشهد أنه لولا علي لهلك، ما من معضلة إلا ولها أبو الحسن. فكثير من هذه الأحكام لولا وجود الإمام علي لعطل العمل بمن؟ بكتاب الله. فكان المبين والمفسر لكتاب الله هو الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا جاء دور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وإلى يومنا هذا هو أن التبيين والتفسير مأخوذ عن من؟ عن هذا المنبع الصافي، عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تقرؤون الآن في التفاسير وترون الغرائب والعجائب إذا رجعتم إلى تفاسير أهل السنة، عجيب وغريب فيه من التفاسير ومن الأقوال الشاذة، وبعضها مبنية على أساس روايات إسرائيلية عن كعب الأحبار أو عن أبي هذا المنافق. فكثير من هذه الروايات تجدونها في هذه التفاسير، في الوقت الذي يصور لك الله سبحانه وتعالى شاب أمرد كذا طوله عمره، وفي فتوى لعالم من علماء أهل السنة، من علماء الوهابية، لا نقول إلى علماء أهل السنة، هذه الفتوى يقول من اعتقد هكذا يقول في هذه الفتوى، من اعتقد أن الله أطول من 60 ذراعاً أو أقصر من 60 ذراعاً فهو كافر. الله 60 ذراع لا يزود ولا ينقص. ابن باز مفت الديار اللي يقول من اعتقد بزيادة على 60 أو أقل من 60 فهو فقد ذراع، ولا نعلم بأي ذراع كان. هذا للتصوير ما أدري، ها ما أدري والله بعد بك. أها يعني ما صيح الأخ شوف. فهنا مثل هذه الأقوال كثيرة، هذا على من اعتمد؟ اعتمد على رواية مروية عن أبي هريرة، هذه الرواية موجودة إن طول ربنا 60 ذراع، ولذلك جاءت الفتوى على طبق هذه الرواية، ولذلك كفر من يقول بالزيادة أو بالنقيصة. ولا نعلم هل هي بذراعة بذراع أبي هريرة، في ذراع أي أحد، الأذرع مختلفة من واحد إلى ثاني، 60 ذراع بأي ذراع؟ المعروف العام ها، متوسط يعني المعدل. ناخذ المعدل الأذرع بكم يكون هذا يكون وهكذا. بعد مثل هذا، هذا كلها معتمدة على من؟ على روايات. هذا تفسير بالرأي، لكن الله منزه عن هذه الأقوال وعن هذه الآراء والفتاوى الشاذة والخرافات والأساطير الكاذبة والروايات المكذوبة. المهم هاي مسألة. إذن مسألة التحريف تحتاج إلى تجديد. إذا حصل تحريف في هذا الكتاب نحتاج إلى نسخة جديدة، نسخة جديدة ما فيها تحريف. وإذا ضاعت هذه بعد ما نستطيع الاسترجاع، لأن هذه في قلوب أناس قد ماتوا ولا نستطيع الاسترجاع، والنبي قد رحل، فنحتاج إلى نبي آخر يأتي ويجدد هذه الشريعة. أثنين، المفسر لهذه هذا الكتاب إذا ما كان موجود المفسر، يعني النبي صاحب هذه الشريعة، يأتي نبي بعده يفسر لنا، أو وصي يوصي به ليفسر ويكون قيما على هذا الكتاب. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أوصى وجعل قيما على من؟ على هذا الكتاب، وجعل مفسرا، وأشار إلى أهل بيته ألا تتقدموا عليهم فإنهم أعلمكم. المهم الشيء الآخر بعد من الأسباب التي تدعو إلى التجديد، بعد عندكم في ذهنكم شيء؟ تلبية الشريعة إلى متطلبات الحاضر والمستقبل، مو فقط الحاضر. بعض الديانات، بعض الكتب، بعض الشرائع أخذ بها بلحاظ الموجود الخارجي والحاجة فعلية الآنية. أخذ فيها الحاجة الفعلية، أما بالنظر إلى المستقبل ماذا؟ لا تستطيع أن تلبي تلك الحاجة. فإذا كانت الشريعة مقتصرة على هذا الأمر، على الحاجات الفعلية والآنية الموجودة في الخارج من دون أخذ النظر بالاعتبار إلى الحاجات المستقبلية، فعند حصول مثل هذه الحوادث ومثل هذه الحاجات نحتاج إلى بيان حكم أو لا نحتاج؟ نحتاج إلى بيان. وهذه الشريعة قاصرة عن من؟ عن بيان هذا الحكم، فلذلك نحتاج إلى شريعة جديدة. أما شريعة النبي الأعظم التي أرسل بها كافة للناس ورحمة للعالمين، هل هناك حاجة؟ وهل هي قادرة على تلبية احتياجات؟ شريعتنا الإسلام قادر على تلبية حاجات الحاضر والمستقبل أو غير قادر؟ قادر، ولكن بشرط، بشرط من يقوم بهذا الدور. نعم، إذا كان القائم بهذا الدور جاهل فعند ذلك ربما لا يستطيع إدلاء برأيه واستنباط الحكم الشرعي من القرآن، ولكن العالم القيم على هذا الكتاب عنده القدرة على استنباط الحكم الشرعي من هذه الآيات. لأن هناك آراء، منهم من يقول إن الآيات الأحكام كم؟ 500 آية، وكتبت لها كتب معينة صنفت لها على آيات الأحكام. لكن هناك من يرى أن كل آية من آيات الذكر الحكيم فيها يستطيع أن يستنبط منها ماذا؟ حكم شرعي. مو فقط هذه الآيات التي فيه جاء فيها أوامر أو نواهي، هذه نستنبط منها أحكام، والآيات التي ليس فيها أوامر ونهاية لا نستطيع أن نستنبط من عدها أحكام شرعية. لا، هناك من يرى أن كل آية من آيات الذكر الحكيم ماذا؟ ممكن أن نستنبط منها. وهكذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: أستطيع من خلال كلمة صمد، صمد صمد، هذه كلمة واحدة، أستطيع أن أتيكم بفروع الدين وأصول الدين. يعني كل الأحكام، كل الأحكام الشرعية وكل الأفكار والعقائد أستطيع أن استنبطها لكم منين واستخرجها، وأستطيع أن أحمل ما مقداره 70 بعير من هذه الكلمة، أفسر لكم هذه الكلمة فشوف إذن عمق معرفة الإمام للقرآن الكريم. والآن وبفضل وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه وبفضل نواب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهم مراجع الدين وفتح باب الاجتهاد وإعطاء الصلاحية للأحكام واستنباط الأحكام الشرعية لهذه الثلة من العلماء، تجدهم في كل حادثة ماذا؟ لهم قول ولهم رأي ولهم حكم وفتوى في هذا المقام. ولا يخلو زمن من الأزمنة ولا مكان من الأمكنة ولا حادثة من الحوادث إلا ولها حكم. ليه؟ لأن الأصول موجودة، وبفضل ما ورثناه عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه نستطيع أن نستنبط هذه الأحكام من تلك الأصول الكلية. فإذن إحنا لسنا بحاجة لمن؟ إلى مجيء الشريعة تلبي، ما دام الدين الإسلامي يلبي لنا حاجات المستقبل، بينما الشرائع الأولى لم يؤخذ فيها هذا الأمر، كانت تلبي حاجات الفعلية الآنية دون اللحاظ المستقبل. فلذلك احتاجت وديانتنا وشريعتنا لم تحتج إلى ذلك. هذه من جملة. الآن نرجع إلى موضوع اليوم. موضوع اليوم كان يتكلم عن مفهوم العبودية، وهذا المفهوم محل نزاع، وبالخصوص بين الوهابية وبين الإمامية، لأن الوهابية يفسرون معنى العبودية بماذا؟ بمطلق الخضوع والتذلل، يعني مجرد أي خضوع أي تذلل أي سجود فهو شرك، فهو شرك وكفر، لأن هذا خضوع لغير الله، هذا خضوع وسجود لغير الله، كمن خضع لأستاذه أو لأبويه أو لشخص محترم، كمن تذلل لهذا فيقولون هذا شرك وكفر. لماذا؟ لأنه مطلق الخضوع والتذلل هو عبودية، والعبودية منهية عنها، لأنه لا عبودية إلا لله سبحانه وتعالى. هذا رأي، وهذا اليوم الذي يتكلمون به على الفضائيات وفي كتبهم وفي محافلهم العلمية، أنه مطلق الخضوع مطلق التذلل هو عبودية. الرأي الثاني يقول لا، المعنى الثاني يقول لا مطلق الخضوع والتذلل، لأنه إذا أخذنا بمطلق الخضوع والتذلل لهذا ليعني هذا ماذا يعني؟ لكان يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشرك في حال أمرنا بالخضوع والتذلل للأبوين، كما تقرؤون في الكتاب العزيز واخفض لهما جناح الذل. فإذا كان مطلق التذلل مطلق الخضوع عبادة، فمعناها أن الله أمرنا بعبادة الوالدين وأمرنا بأن نشرك في عبادته، وكذلك معناها أنه أمر الملائكة بمن؟ بالشرك أيضا، حيث أمرهم بالسجود إلى آدم، لأن هذا هم سجود، فهذا هم معناها أنه، والحال ليس كذلك، لا الخضوع ولا التذلل ولا السجود للوالدين ولا سجود الملائكة لآدم فيه شائبة العبودية وفيه شائبة الشرك والكفر. طبعا من حقوق الوالدين هذا الذي نحب أن نوصي فيه، أن من حقوق الوالدين كحق الله تبارك وتعالى عليك، أي ما تدعو فله الأسماء، ادعو الله والرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء حسنى. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون قلب الوالدين محل تجلي رحمته العظمى، قلب الوالدين محل لتجلي رحمة الله العظمى، واسمه الرحمن، هذه الرحمة العامة. ولذلك تجد في قلوب بعض الوالدين رحيم، لا فقط في أطفاله ولا في أبناء جلدته وأبناء مذهبه، بل هو رحيم بكل شيء، وهذه ما تجلت في قلب أهل البيت صلوات الله وسلام عليه، فكانوا رحماء بكل شيء، رحماء حتى في النبات، في حتى في الحيوان، لا فقط في الإنسان. ولذا تجد في رسالة الإمام أمير المؤمنين لمالك الأشتار لما بعثه إلى مصر ماذا قال؟ فإن لم يكن لك أخا في الدين فهو نظير لك في الخلقة. فلا تنسى، يعني ماكو عندنا عرب وعجم، مسلم وغير مسلم. هذه التفرقة اللي زرعت في هذه الأمة من قبل بعض هذه مرفوضة منبوذة في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله المعيار والميزان هو التقوى. فالوالدين هم ماذا؟ هنا خطورة الوالدين تبدأ، هنا خطورة الوالدين اللي يستفاد من حياته، اللي يتوفق في حياته، هنا يأتي دور الوالدين. هسه واحد يقول قبل لا أتزوج فبعده قضية هي أوتوماتيك ماذا؟ تأخذ مجراها، أنا منجر. لا، إحنا نسأل هذا الأخ الشاب بعد أن يتزوج، لأن هنا تبدل الموازنة بين الوالدة وبين الزوجة، أيهما يرجح، الأم أم الزوجة؟ هنا يكون ينتبه إلى نفسه. البعض ماذا؟ يجعل قول زوجته أول وقول والدته ثاني، وبالتبع يسمع لهذا ويترك ذاك، بينما الله سبحانه وتعالى يقول أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يعني الله رضا من الرحمن، والرحمن من الله، رضا الله من رضا الوالدين، ورضا الوالدين من رضا الله. فإذا آذى هذا الإنسان، إذا آذى والديه، فمن مقتضى الإذاء ماذا؟ عدم رضا هذا القلب. وإذا لم يرضى هذا القلب ماذا يفعل؟ تتحرك عليك الأسماء الجلال، يبدأ المذل، يبدأ المعذب، يبدأ المبتلي. ولذا تشوف هذه كل الأسماء الجلالية تبدأ تأخذ دورها، لأن هذه كلها خاضعة لمن؟ إلى حاكمية الرحمن، اللي هو خاضع لحاكمية الله، الاسم الله. فتبدأ تتحرك عليك هذه الأسماء. يقول كيف تبدأ تتحرك علي؟ لأن هذه الأسماء ماذا؟ إلها حقائق خارجية، إلها وجودات خارجية. هاي الأسماء المعذب، القهار، الجبار، المذيل، المعذب، هاي كلها إلها أسماء. فتبتلي بمن؟ بهذه الأسماء. تعيش مع واحد يذلك، عجيب، ما مسوي له شيء أنت، لكن دائما ما يحترمك، دائما يحتقرك. تبدأ في مؤسسة، في مدرسة، في مكان عمل آخر، دائما هذا يحتقرك، مع أنت تتودد إليه، مع تتحبب إليه. السر وين؟ السر اسأل قلب والديك، روح القلب والديك، غير، خلي غير، خلي غير الدعوة، وخلي غير الآمرية. منك يحرك لك بعد ذلك المهيب والعزيز، ها، والمنعم والموفق، ذاك يحرك لك. فمنها تبدأ خطورة قلب الوالدين على الابن. فدائما احرص شديد الحرص عن أن تكون قريب إلى والديك، أن تكون مطيع لوالديك، دائما احرص على رضا والديك. لأن إذا أحرزت هذا الأمر، رضا الوالدين، فراح تحرز ماذا؟ التوفيق في الحياة، لأن راح تتحرك لك أسماء الجمال، راح يتحرك لك الاسم العالم، الاسم الهادي، الاسم الموفق، المرشد. يعني أسماء، حقائق وجودية خارجية راح تتعرف عليها، تأخذ بإيدك المن إلى الكمال. فاحرص دائما على رضا الوالدين، فهذه نكتة خطرة جدا، كن منتبها في بهذه بالنسبة إلى هذه المسألة، لأن رضا الله من رضاهم وغضبه من غضبهم، وكل الأسماء لهم، وكل الأسماء لهذا القلب اللي هو مظهر من مظاهر التجلي الإلهي في هذا العالم الخارجي. إحنا لما نقول أسماء مو معناها أسماء فقط وكأنها ماذا؟ تكتب على حائط أو على ورق. لا، هذه الأسماء لها حقائق وجودية خارجية، أنت يوميا تعيش مع هذه الأسماء، يوميا تعيش مع هذه الأسماء. لربما يكون زميل من زملائك وصديق من أصدقائك ماذا؟ هو حقيقة للإسم الولي، وولي من أولياء الله وأنت ما تعلم، ولذا دائما تجده ماذا؟ يرشدك إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الفلاح، ولا ما فيه نفعك ولا ما فيه خيرك، ويعلمك مما لا تعلم. هذا لربما هذا الزميل اللي أنت تعيش وياه هو اسم من هذه الأسماء، لربما هو قاضي الحاجات، بدل ما تروح تدعو كذا لربما لو سألت ليقضي حاجتك هذا، لأن هذا متجلي بالاسم قاضي الحاجات. هذا الله سبحانه وتعالى جعله باب من أبوابه في قضاء حوائج الناس، يعني لو سألته سؤالا عندك لا تعلم إجابته لربما يجيبك، أو لو احتجت إلى مقدار من المال وقلت له أنا محتاج إلى هذا المبلغ لربما يعطيك. ليش؟ لأنه هو باب من أبواب الله، واسم من أسماء الله اسمه باب قاضي الحوائج، كما عرف به وتجلى بأعلى مظاهر هذا الاسم الإمام الجواد صلوات الله والإمام الكاظم صلوات الله وسلام عليه، الذي عرف بباب الحوائج. باب كل الأئمة هم باب من أبواب وقاضي من قضاء، لكن الصفة التي برز بها الإمام الكاظم صلوات الله وسلام عليه أنه قاضي حوائج، فكان الاسم المظهر الأتم والأكمل والمعروف في الأوساط الاجتماعية إن الإمام هو قاضي الحاجات. فما من أحد طرق هذا الباب إلا وقضيت، وإلى يومنا هذا ما أحد يطرق ويزور الإمام وعنده حاجة إلا ويقضيها لأهل الإمام، لأنه هو معروف بقاضي الحاجات. فلربما يكون أحد زملائك نال على مرتبة من هذه المراتب الأسمائية في مجال أو في اسم من هذه الأسماء وأنت لا تعلم. فالله سبحانه وتعالى إكراما لهذا الوالد ولهذا البر ماذا؟ يجعل لك هذا الزميل وهذا الصديق وأقرب إليك وأنفع لديك. وهذه قصة البقرة بعد أنتم تقرونها في القرآن، شنو كان سر هذه القصة؟ سورة البقرة التي عرفت بسورة البقرة، هذا مو مثل صاحبنا قال له قرأ لي سورة العباس، قال له سورة العباس ما موجودة بالقرآن، قال له شلون بويا احنا نقرأ سورة العباس، انتم تقرون سورة العباس ولا عندكم في الأوساط الاجتماعي؟ احنا في الأوساط المعروفة خوزستان وفي العراق عندنا سورة العباس. في الخطوبة بعد أن تتم الخطوبة نقول اقرأ سورة العباس، سورة الفاتحة، وتهدى ثوابها إلى الإمام العباس صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الاسم اسم العباس له خصوصية. اللهم صل على محمد، وهذه المناسبة وهي يوم ولادته. العباس له خصوصية، ما يجرأ أحد، ما يستطيع أحد أن يجرأ أن يكسر هذا العهد أو هذا، لأن هو أشبه بالعهد، الخطبة صير عهد يتخذه الأطراف على أن تعطى هذه الفتاة لهذا الولد، ويقرأ عليها سورة الفاتحة تيمنا وتبركا بهذا العطاء وبهذه الصلة، فتنسب هذه الجلسة وهذه السورة سورة الفاتحة للعباس، حتى شكون الطرف الآخر هو العباس، فالذي يجرى على فسخ العاق فهو العباس. فهذا يعني قلنا له هذا، ولذلك عندهم بعض عقيدة على أن هذه الخطبة لو فسخت لم تتوفق هذه الفتاة، إذا كان السبب من الفتاة أو إذا كان الولد هو السبب في فسخ هذا العقد، فإن هذا الولد لن يوفق بعد ذلك إلى زواج كهذا الزواج. ليش؟ لأنه تجرأ على هذا الاسم، الاسم. فكان هذا الشخص رجال فقير يقول له عمي اقرأ لي سورة العباس، قال له عمي ما عندنا سورة العباس، قال له شاش عندنا بالقرآن، باب اللطيفة طبعا، قال عندنا سورة البقرة، عندنا سورة الفيل، قال له شلون سورة الهيشة، البقرة يسموها هيشة، قال له سورة الهيشة وسورة الفيل والنملة الدودة والعباس ما له سورة؟ عمان هذا كتابك لا أريده ولا أقرأه. أوفى أوفى عمي لا تجيب لي هذا، أنا سورة العباس سورة علي سورة من هذه الأسماء جايب له سورة الهيشة والعباس صلوات الله وسلامه عليه ما جايب له سورة إليه، هذا شنو من كتاب؟ فباب المزاح يعني. فالمهم الوالدين دير بالك عليهم، خليها ببالك هذه، لأنه اليوم كلامنا عن من؟ عن الخضوع والتذلل. فالوالدين مهما تخضعت لهم ما لم تعتقد بإلوهيتهم، بس هذا الرأي الثاني يقول ما لم تعتقد بإلوهيتهم ماذا؟ فهو عبادة، فهو ليس بعبادة بل هو إكراما وتعظيما واحتراما للوالدين، وأنت مأمور بالإحسان والإكرام والتعظيم والإحترام للوالدين. فكما أنه ينبغي للجاهل أن يحترم وأن يعظم العالم، فكذلك ينبغي على الولد أن يكرم ويعظم والديه وأن يقبل يدي والديه. الآن نأتي أكم مسألة، فرق بين الحرمة وبين الكفر، فرق بين الحرمة، أكو شيء حرام لكنه ليس كفرا، مو كل حرام يؤدي إلى الكفر. مرات تقبل إيد يقول لك حرام تقبل هذه الإيد، بس لو قبلت أنت مو كافر. ليش حرام؟ لأن هذه الإيد مو أهلا للتقبيل. ذاك اللي إجى لهارون أو للمنصور ما ترديد من يمي قال قبل يدي، قال لا ما قبلها، قال أنت تذهب إلى الإمام جعفر ابن محمد تقبل يده، قال نعم أقبل يده، قال فلماذا لا تقبل يدي؟ قال أقبل يدك لأجل ماذا؟ أنا لما أقبل يد الإمام لأجل ماذا؟ أتقرب بها إلى الله. أما أنت لأي شيء أتقرب بها؟ المنصور ظاهرا لأنه هو اللي عاصر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لأي شيء أتقرب فيها؟ لمالك اللي هو كله مجني من حرام ومظالم، أو لأي شيء؟ فلا أقبل هذه اليد. فمثل هذه يد الظالم لا تقبل، حرام تقبل هذه اليد. أما يد الوالدين، يد الإمام، يد العالم المرجع، هذه لما تقبل لا لأجل شخصيته وشخص هذا الشخص، لا، لأن هذا مجلى ومظهر لله سبحانه وتعالى وتقرب بها إلى الله، وهذا يعني تعظيم. ففرق بين هذا التقبيل الذي هو جائز وبين ذاك التقبيل الذي هو حرام، مع أن التقبيل بكل صورته ماذا؟ لا يعد شركا ولا يعد كفرا، هذا ما يعد، إنما من هذا الباب. فهذا الرأي الثاني يقول الخضوع والتذل مع الاعتقاد بألوهية المخضوع له هذا عبادة. أما إذا كنت أنا أخضع وأسجد وأتذلل بمنتهى التذلل والخضوع مع عدم الاعتقاد بألوهيتي المخضوع له، فأنا لست عابدا ولست مشركا بالله، لست عابدا لهذا المخضوع له ولست مشركا بالله سبحانه وتعالى. الرأي الآخر وهو المعنى الثالث والأدق من هذا بعد يقول ماذا؟ يقول العبودية هذه لربما فيها نحو من الإطلاق والسعة، لكن هذه نقيدها بعد أكثر وأكثر، نخصص المعنى أكثر فأكثر. ماذا؟ قال هو الخضوع والتذلل مع الاعتقاد بمالكية المخضوع له لشأن مو كل إله، لربما هو لا أعتقد بإلوهيته لكن أعتقد على أن هذا يملك شأنا من شؤوني، يدبر أمر من أموري، بس هذا التدبير بنحو الاستقلال عن الله، بنحو الاستقلال، لا مع أنه يدبرني بإذن من الله أو مع الله أو بالله، لا، يدبر أمري ويدير شأن من شؤوني من دون الله. هذا عبودية، هذا شوي المعنى أخص من هذا، هذا فيه إطلاق. هذا يقول لا، فقط إذا كنت تخضع وتذلل من عدم الاعتقاد بإلوهية المخضوع له أنت مو مشرك، إذا اعتقدت بإلوهية أنت مشرك وأنت كافر. هذا يقول لا، بالإضافة إلى ذلك أنت تعتقد بعدم إلوهيته، تعتقد بعدم إلوهية هذا الشخص، لكنك تعتقد بأن هذا الأمر الذي أو فعل من الأفعال أو شأن من الشؤون إن هذا يمتلكه على نحو الاستقلال من دون الله، وقد فوض إليه من دون الله على أن يكون هو المعطي وهو المانع وهو النافع وهو المضر من دون الله، فهذا شرك وهذا كفر. وهذا المعنى الأخير هو الذي تقول به علماء الإمامية المتأخرين، هذا المعنى. لماذا؟ لأن الشرك الذي ابتليت به سائر الديانات ما هو؟ الشرك الربوي مو الألوهي. يقولون الله موجود والله إله، الله إله ونعتقد بإلوهيته ونعتقد بوجوده، لكن نعتقد بمدبرية هذه الموجودات الأخرى غير الله على نحو الاستقلال لا بإذن الله، يعني في عرض مدبرية الله سبحانه، حاكميتها ومدبريتها مفوض لها الأمر من دون الله، ونحن لا نعتقد بالتفويض لأئمتنا من دون الله. فما نعتقده من الولاية التكوينية لأهل البيت والتصرف اللي عند الأئمة صلوات في حال حياتهم وفي حال غيبتهم لا على نحو استقلال عن الله سبحانه وتعالى بل بالله. ولذلك لما أقف أمام الضريح وأقول لأعطني أنا منتبه وملتفت إلى أنه أعطني بإذن الله، أعطني من الله بما لك من منزلة عند الله، لا بما لك مستقل عن الله، بما أنت مستقل عن وجودا عن الله، لا لا لا، بما أنك عبد من عباد الله، بما أنك ولي من أولياء الله، بما أنك باب من أبواب الله، وإن لم أتلفظ بها. ولذلك إبراهيم نبي الله إبراهيم لم يؤاخذ عليه لما قال أرني كيف تحيي الموتى، وعيسى قال بإذن الله، فهو لم يذكر الإذن على لسانه، وأراد أن يكون هو المحيي، هو المحيي والمميت، كما أن عيسى ابن مريم هو محيي ومميت، لكن عيسى بإذن ظاهرية قال بإذن الله أحيي وبإذن الله أميت. نبي الله إبراهيم لم يريد هذه، يعني يظهر هذه الإذن، بل قال أريد أن أكون محيي ومميت، ولم يعترض عليه القرآن يقول لقد أشركت، أشركت أشركت يا حاج أشركت، بمجرد أن تقبل، بمجرد أن تمس، بمجرد أن تتوجه، بمجرد أن تسأل أشركت. لا، الشرك ليش كذلك، هذا القرآن صريحا يقول هكذا، ما أشرك. نبي الله إبراهيم لما قال أريد أن أحيي، أريد أن أميت، أنا المحيي أنا المميت، لأن هو أراد أن يكون هو بمثابة الفعل الإله المحيي وبمثابة الفعل الإله المميت، كيف تحيي، أريد أنا الذي أحيي، أنا الذي أميت حتى أعيش هذه الحالة، فقال أخذ من الطير، ما قال أشركت أشركت، ما فيه. بينما عيسى كان، فلما أقف أمام الضريح وقال له يا حسين جئتك بهذه الحاجة، كذلك الرجل القروي الذي أتى إلى ضريح الإمام علي عليه الصلاة والسلام، بحسب نقل أحد علمائنا يقول كنت جالسا إلى جانب الضريح وكنت أقرأ في الزيارة، وجاء رجل قروي حامل طفل ميت من 3 أيام، ووضع هذا الطفل أمام الضريح أمام الشباك وكلم الإمام كلمتين ثم خرج، قال يا علي أنت تعلم أني لا ولد لي غير هذا، وأن هذا قد أخذته بدعاء منكم وتوسل بكم إلى الله وحصلت على هذا الطفل، والآن وقد مات، والآن أريد أن تحييه لي، ليس لدي وريث، أريد أن يبقى لي هذا. بعد 3 أيام ميت هذا الطفل، يقول وضع هذا الطفل أمام الضريح، يقول وأنا العالم الذي جالس كنت أقول إن هذا مجنون، هذا مجنون، وإلا كيف إنسان يأتي بهذا الشكل، ولكن هذا الرجل القروي وضع وهو مطمئن، قال سوف أذهب لأكل بعض الشيء وأرجع فأجد ولدي حي، أريد أن يكون حي. يقول أنا تعجبت لهذا وقلت لأنظر ماذا يحصل لهذا الرجل، لربما يصعق ويموت عندما يجد الولد ميت، أو لربما يجان، أو لربما هو مجنون مثل هذه الحالة، لكن تعال شوف هذا الرجل القروي إيش قد عنده اطمئنان وإيش قد عنده عقيدة على أن الله سبحانه وتعالى أذن لعلي فيما لو أراد أن يحيي يحيي بإذن الله. يقول ذهب هذا الرجل وبعد دقائق وجدت هذا الطفل يتحول لون من الأصفر إلى اللون الأحمر إلى أن يدب هذا الحياة الدب من جديد في جسد هذا الطفل فيجلس سوية ويستوي هذا الطفل، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأخذ هذا الطفل جالس إلى أن جاء، قلت لأنظر ماذا يفعل هذا الرجل، هذه فد مفاجأة، لربما هذا يصعق، ولو تحصل إن إحنا نصعق. يقول جاء هذا الرجل أيضا سلم على الإمام، قال لما أتيت كان عندي يقين وعندي اعتقاد إنك قادر على هذا بإذن الله، إنك قادر على هذا بإذن الله، وأخذ ولده من دون، فهذه كلمات اللي خسرها يعني تكلم بها ثم خرج وأخذ الولد وخرجه. فهذا الذي عند القدرة على الإحياء كنبي الله إبراهيم، كنبي الله عيسى، لكن عيسى بالإذن الظاهر وإبراهيم بدون إذن، أئمتنا صلوات الله كان لديهم هذه القدرة على الإحياء والإماتة، لكن بإذن الله إحنا ما نظهر الإذن في أثناء التوسل ولا أثناء الدعاء ولا أثناء المناجات ولا أثناء الزيارة، عندما نزور من يحتاج يقول له يا حسين بإذن الله أعطني كذا، بإذن الله أفعل لي كذا، بإذن الله أغفر لي كذا، بإذن الله. هذه ما يحتاج. أنا أسألك، أسأل الله بك أن يغفر لي، اغفر لي يا حسين، اغفر لي يعني يا الله اغفر لي. ولذلك بعض الأحيان إحنا هكذا، وأكثر أغلب نذوراتنا تكون بهذا الشكل، وكأننا ننذر لهذا الوجود، ولكن هو النذر لله، قربة لله، لله علي نذرا إذا كان أذبح في ثواب هذا الإمام أو في ذاك. فالمهم إنه هذا المعنى الثالث وهو المعنى الأدق، أنه هذا الذي نتهم فيه على أن الشيعة تعتقد بتفويض الأمر للأئمة. نقول لا، إحنا نعتقد بتفويض الأمر بإذن الله لا من دون الله، ففرق بإذن الله ومن دون الله. فإحنا نعتقد بأن الأئمة يملكون شأن من شؤوننا ولهم القدرة على التصرف في هذا الكون، لكن لا بنحو الاستقلال. إذا قلنا بنحو الاستقلال والتفويض فذاك حرام وذاك شرك. فهذا الذي، لأن الإله في معناه هو ذاك المستقل في وجوده والمستقل في كمالاته الوجودية وفي أفعاله، وأئمتنا كيفما كانوا لا يستقلون بوجودهم من دون الله، ولا يستقلون بأفعالهم ولا بصفاتهم، فصفاتهم وأفعالهم كلها منين؟ من الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا بأئمتنا صلوات الله وسلامه، وعقيدتنا هذه لا ترقى إلى مقام أن نشرك بالله سبحانه وتعالى. إلى هذا ننتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن